هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لنداء الفجر العظيم ورفضا لمخططات التهويد. إصابات خلال مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة رفضا لمشاريع الاستيطان. لليوم الثاني على التوالي، قوات الاحتلال تفتح عبارات مياه الأمطار لإغراق الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقراه على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث لبت أعداد كبيرة من المصلين نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك رغم الأجواء الباردة. ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على بوابات المسجد الأقصى لأداء الصلاة، تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم. وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيرا للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة الذين تحدوا فيها قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول إلى المسجد المبارك. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
هؤلاء هم المشاؤون في الظلمات منذ قبيل الفجر بساعات، وقد بدأوا ييممون وجوههم نحو المسجد الأقصى لأداء الصلاة رغم أجواء البرد التي تضرب المنطقة. ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على أبواب الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة، تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين ومسجدهم، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم. وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيرا للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم. وكان عدد من النشطاء يطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس. وصدحت حناجر المصلين بالتكبيرات خلال دخولهم أبواب الأقصى، أما المبعدون عن الأقصى فاستجابوا لهذه الدعوة بالصلاة عن أبواب المسجد وفي محيطه. في ظل ما يحياه المسجد الأقصى من إجراءات استيطانية وقمعية، فإن رسالة الفلسطينيين من المسجد تقول: سنرابط في الأقصى مهما كلف ذلك من تضحيات.
هذا وأدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الأمطار والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال في المدينة المقدسة. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، وتركزت في محيط الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت مئات المصلين من الوصول للمسجد. وفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أوقفت 3 حافلات من الضفة الغربية المحتلة ومن الداخل المحتل، ومنعتهم من دخول مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. وعن رسالة الحضور الواسع للمصلين في المسجد الأقصى المبارك رغم الظروف الجوية وقيود الاحتلال، يقول الخبير بشؤون القدس فخري أبو دياب:
بفضل الله أهل القدس دائما يثبتون الرابط العقدي، الرابط بين الناس وبين أهل القدس وبين المسجد الأقصى المبارك، ولذلك دائما يلبوا دعوات المسجد الأقصى. الاحتلال يحاول تفريغ المسجد الأقصى طوال العام، ويعتمد على ذرائع ويستغل الجوائح، وهو يتربص بنا وبالمسجد الأقصى لتفريغ هذا المسجد وفرض وقائع جديدة. ولذلك دائما عند تمكن الناس من شد الرحال والوصول للمسجد الأقصى ترى الأعداد الغفيرة التي توصل رسالة للاحتلال، أنه رغم الظروف الجوية والبرد ورغم هذا الاحتلال الذي يتربص بالناس والذي وضع المتاريس العسكرية وحاول منع وإبعاد ومنع حتى كثير من الناس من الوصول، إلا أنه لن يكون هناك أي تنازل عن المسجد الأقصى، وسيبقى المسجد الأقصى أهم من النوم وأهم من الأحوال الجوية وأهم من كل ظروف، وستبقى يعني قبلة المسلمين الأولى، والمسجد الأقصى بالنسبة لنا هو أولوية لا يمكن مهما كانت الظروف أن نحيد عنها لحمايتها، ولنبقى في رعاية الله وذمة الله طوال اليوم. ولذلك تصل هذه الرسالة للاحتلال، وهذا ما يغيظ الاحتلال. ولذلك بعد صلاة الفجر نشر كمية كبيرة جدا من قوات الاحتلال التي بدأت بالتدقيق بالهويات وإبعاد الشباب والمصلين وكل ما تقوم به، ولكنها دائما سلطات الاحتلال تبوء بالخسارة نتيجة همم الناس والوصول، حتى لو كانت النتائج مهما كانت الجميع يحافظ على الوصول إلى المسجد الأقصى ويعمل ما يستطيع للوصول إلى المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى أهم من حياتنا، أهم من منازلنا، ولن تعيقنا أي عوائق يضعها الاحتلال.
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب شاب بعيار ناري بالقدم والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان. وأفاد منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي بأن الاحتلال أطلق صوب المشاركين في المسيرة الرصاصة المعدنية المغلفة بالمطاطة وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم والعشرات بحالات الاختناق. وأضاف أن المسيرة خرجت بمشاركة أهل القرية رغم غزارة الأمطار وشدة البرد وسوء الأحوال الجوية للتأكيد على تحقيق كامل أهدافها. اقتحم عشرات المستوطنين خان اللبن جنوب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بحماية قوات كبيرة من جنود الاحتلال. وفاد مراسلنا بأن عددا من الأهالي أدوا صلاة الجمعة في المكان وتصدوا للمستوطنين خلال اقتحامهم الخان بحماية جيش الاحتلال الذي منع المواطنين من الوصول إليهم. ويتعرض خان اللبن منذ 2 شهر كل يوم جمعة لاقتحام المستوطنين في محاولة منهم للسيطرة عليه، خاصة نبع الماء الذي بداخله. التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
للصمود طرق كثيرة، اختار أهالي قرية اللبن الشرقية منها ما جمع بين الأرض والعقيدة، وأمام محاولات الاحتلال الحثيثة للسيطرة على خان اللبن جنوب نابلس، أقام أهالي القرية صلاة الجمعة رفضا للسيطرة على ما تبقى من القرية، خطوة من شأنها تثبيت الحق ونسبته إلى أهله في الملكية والتاريخ والشواهد.
هاي الفعالية هي يوم الجمعة، إقامة الصلاة في منطقة خان لبن الشرقية من أجل تثبيت صمود أهلنا في هاي المنطقة وتثبيت الأراضي اللي بحاول الاحتلال إنه يصادرها عن طريق المستوطنين. الضابط المسؤول بيحكي معي إنه أنا ما بديش أي تجمع في هذا المكان. طبعا أنا حكيت له إنه هذا التجمع لحماية الأرض، أما إذا إحنا المستعمرين اللي بيجوا مشان على هاي المنطقة إذا ما أجوا إحنا مش راحين نكون متواجدين، لأنه وجودنا إحنا حماية لهاي الأرض.
8 سنوات من الثبات على أراضي قرية اللبن الشرقية، والحال قبلها لا شك لم يكن مستقرا، فالتوسع الاستيطاني مستمر منذ احتلت القرية عام 67، وها هو الاحتلال منذ سنوات يجدد هجماته ويكثفها من أجل السيطرة على الخان الواقع في المنطقة الواصلة بين رام الله ونابلس. والخان هو مكان أثري قائم منذ زمن العهد العثماني، يملكه المواطن خالد دراغنا، ويتعرض باستمرار لمداهمات جنود الاحتلال والمستوطنين.
لأن المنطقة يعني استراتيجية وحامي كمية من الأراضي، واللي حاميها حاميها طابية وزلمها، بس في نفس الوقت بدنا برضو اهتمام، بيجوا بيخربوا بيكسروا بضربوا بيسرقوا، فيش بيعملوش.
كل ذلك والثمن يأبى إلا أن يكون غاليا أمام الحق الفلسطيني، حال يرضى معه دراغنا أن يعيش حياة بدائية من دون خدمات أو كهرباء من أجل إفشال مخططات الاحتلال ضده على مدى 20 عاما، بصموده الذي يؤمن به حماية ذاتية لنفسه ويحمي معها نحو 2500 دونم من الأراضي الفلسطينية.
أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد المشاركين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه. وشارك مئات المواطنين في المسيرة التي دعت لها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض، حيث تشهد القرية كل يوم جمعة مواجهة مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء. أخطرت قوات الاحتلال بهدم 13 منشية في قرية ياسوف شرق سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص. وقال رئيس المجلس القروي إن الاحتلال أخطر 11 منزلا وملعبا رياضيا وطريقا قيد الإنشاء. تفاصيل في تقرير الزميل سعيد مصطفى.
اخطارات الهدم الإسرائيلية سياسة قديمة جديدة تنفذها حكومة الاحتلال لتفريغ الأرض من سكانها ومنعهم من البناء والتوسع. عائلة عبية من قرية ياسوف أخطر الاحتلال منزلها بأحجة عدم الترخيص ووقوعها في منطقة تخضع للسيادة الإسرائيلية منذ 5 سنوات، والشاب خليل عبية يبني منزله من كده وتعبه، ولا حيلة للعائلة إلا هذه الأرض.
أنا مش عارف ليش، أنه هاي أرضنا وهاي دارنا وإحنا بنيناها تعب جبيننا وعرك ابني وتعبه، وفي الآخر يجينا اختار، يعني هاي صدمة كبيرة، لأنه هاي الأرض إنا والبلد إنا. ولما اتجهنا للحكم المحلي تبين إنه دار ابني هاي في منطقة بي، يعني يمكن في زاوية صغيرة لا تذكر، جاي زاوية صغيرة في منطقة سي، واللي علي أساس يجيبونا الخطر بالهدم، يعني حرام.
أما المواطن وجد عبي أمهلته سلطات الاحتلال 2 أسبوع للاعتراض على قرار هدم منزله ووقف بنائه، وهي مدة غير قانونية ولا تكفي لإجراءات المحاكم، ويطالب الجهات الرسمية لمنع الاحتلال من تنفيذ أوامره العسكرية.
يعني ما تركناش مجال حتى نجهز أوراقنا للمحكمة، وفي طبعا إحنا مش باسم الأرض، هي باسم جدي وتورثها أبوي ورثها عن جدي وأنا ورثها عن أبوي توفى. فهسه بدي أثبت ملكيتي للأرض. والفترة اللي أعطونا إياها أسبوعين، وفي شهر 2/28 الشهر من 15 في 13 يوم، منهن مرتين بيجي جمعة وسبت، يعني بروح 4 أيام، بظل أبو 7-8 أيام بس.
قرية ياسوف التي تقع شرق سلفييت يستهدفها الاحتلال بشكل متواصل، فقد أخطر 13 منشأة من بينها ملعب رياضي وطريق عام، عدا عن إخطاره 78 منزلا بحجة وقوعها خارج المخطط الهيكلي للقرية.
في عندنا تقريبا ما يقارب 78 بيت خارج الخارطة الهيكلية في مناطق سي، اللي أصلا كمان هي مهددة إنهم يأخذوا إخطارات مثل اللي أخذوا المرة هذه واللي قبلهم.
هذه القرية الفلسطينية في شمال الضفة يحيطها الاحتلال بالاستيطان من جميع الجهات، عدا عن مساعيه الواضحة في السيطرة على غالبية أراضيها بهدف التوسع الاستيطاني.
لليوم الثاني على التوالي أغرقت قوات الاحتلال مئات الدونمات الزراعية بفتحها عبارات مياه الأمطار شرق غزة. وأفاد مراسلنا نقلا عن المزارعين بأن قوات الاحتلال فتحت عبارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية شرق حي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، إضافة إلى إغراق عشرات الدونمات الزراعية شرق بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. وتكبد المزارعون خسائر مادية فادحة بعد أن غمرت مياه العبارات أراضيهم الزراعية. وفي هذا السياق يقول مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة محمد البكري:
الاحتلال يمارس دائما كل عام في فصل الشتاء، أصبحت ممارسة عادية، يعني يقوم بالاحتلال بفتح السدود على أراضي المزارعين شرق مدينة قطاع غزة ومدينة غزة وأيضا واد غزة واد السلقة واد بيت حنون وأيضا في مناطق القرى الشرقية عبسان وبنسيلة. هذا الاحتلال يعني هو احتلال في النهاية، ويقوم بفتح السدود، معناه هذه المياه حقوق فلسطينية، تم إغلاق الوديان المؤدي إلى قطاع غزة حتى لا يستطيع الجانب الفلسطيني استخدامها وإدارتها، ويقوم بتجميعها داخل الحدود الإسرائيلية، وأي يقوم عندما تكون هطول أمطار غزيرة يقوم بفتح تفريغ هذه السدود على أراضي المزارعين والتي تغمر المزروعات، ويكون هناك خسائر كبيرة. العام الماضي أيضا أصبح هناك خسائر كبيرة خاصة منطقة واد غزة وجحر الديك، وأدت إلى دمار آلاف الدنومات. هذا إلى جانب يعني الإجراءات الأخرى التي يقوم بها الاحتلال. يعني قبل عدة أيام كانت هناك جرافات إسرائيلية وقامت بتجريف شرق مدينة خان يونس أيضا، وكذلك يعني رش المبيدات أو الأدوية المبيدة للخضار على حدود قطاع غزة، تدمير آلاف الدنومات والمزروعات. مع العلم إنه هذه المناطق التي تشكل السلة الغذائية لقطاع غزة تعمل على عجز الأمن الغذائي، والذي تشكل ما يقارب عن 25,000 جنوب على حدود قطاع غزة، يمارس الاحتلال الضغط على الفلسطينيين للابتعاد عن هذه الأرض تحت حجج واهية وتحت حجج أمنية.
تواصل قوات الاحتلال عزل الأسيرة المقدسية فدوى حمادة لليوم الثاني بعد 100 على التوالي، والأسيرة نوال افتاحة لليوم 28 على التوالي. وحول مواصلة الاحتلال عزل الأسيرتين فدوى حمادة ونوال افتاحة داخل زنازير الانفرادي، تقول الناشطة في مجال الأسرة إيمان نافع:
الاحتلال بلاحق الأسير في داخل والأسيرة حتى آخر رمق. هلأ فدوى وضعوها بالعزل العقوبة بالبداية، والآن بيدعوا هم بيعملوا لعبوا فيها قبل هالمرة. يعني أنا في اعتقالي أولاني كان 87 و 97، قاموا بعزل الأسيرة في عطاف عليان، وكان في لعبة بلعبوها أمامنا، يعني وإحنا لولا الوعي اللي إحنا وصلنا له كان ممكن يصير إشي آخر. ادعوا وقتها إنه جهة معينة ترفض إعادة هذه الأسيرة إلى يعني محل الأسيرات. هلأ فدوى أنا تواصلت مع زوجها وعرفت إنه خلال هذا الأسبوع إن شاء الله بيتم حل مشكلتها، علما إنه هلأ بيحاولوا يعملوا نوع من المشكلة بين الأسيرات نفسهم، إنهم يدعوا إنه فدوى والأسيرة الأخرى ما بدهمش إياهم في داخل القسم، وهذا شيء أكيد مرفوض. فأنا أكيد يعني أنا بقول إنه الأسيرات في داخل الأسر دائما موقفوا إلى جانب بعض. الأسيرة حماد هي تعاني من ضغوط نفسية أدت إلى يعني نحن يعني نطالب إطلاق سراحها لأنه هي عندها مشكلة نفسية، وهذا حديثة مع زوجها أنا بقول هذا الكلام. وبالجانب الآخر أطالب الجميع العمل من أجل عادتها مع الأسيرات، لأنه هي وجودها أكثر من 100 يوم في زنزان لوحدها أكيد بوضعها النفسي كمان رح يؤدي أيضا إلى زيادة وإفاق حالتها وضعها النفسي. الاحتلال أكيد إحنا هذا سجن الدمون كتير وضعه صعب.
تذكير بالعناوين: الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تلبية لنداء الفجر العظيم ورفضا للمخططات التهويد. صوبات خلال مواجهة بين شبان وجيش الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة رفضا لمشاريع الاستيطان. ولليوم الثاني على التوالي قوات الاحتلال تفتح عبارات مياه الأمطار لإغراق الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 من مارس أذار الماضي، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعاليات المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. تعرف عليك
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل ويقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ونال الشهادة. ماذا الشهادة ونال؟ الحمد لله.
نعم، حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت.
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو؟ فانو مرحلة دراسية
هو الحين؟ مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7 12 7 يطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته؟ هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، في الشيء اللي أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولان هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه، طالع صف العاشر. عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا، طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت إلي يعني، مطيع الشاب وحسن الخلق وإيش لك شغل يابا، وهادي جدا في البيت دائما.
نعم.
يعني اشكر لك فيه قد ما اشكر لك يعني مش حقدر.
نعم.
اشكر فيه اكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
اي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني. كل جمعة فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها.
نعم.
المسيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله، يعني قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع الجماعة وطلع على جكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، ورأى الحدود قال لخالته، أحد من خالاته قال يا خالت حضروا لي الكفن أنا إن شاء الله شهيد، فراح قال لخالته خالتي بس وصيتي إنك تدفنوني جنب خال أشرف الله يرحمه شهيد خاله الله يرحمه طبعا.
نعم.
في 2003 استشهد، فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم. نعم. طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا كان أنا، وكانت زوجتي تروح طبعا.
أمه؟
كنت أنا أطلع يعني، كنت أطلع كل جمعة يعني، مش دائما كنت أطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا كان خواله خلافه طلعات وفيده واخواله طالعين يعني، كان على جسر طبعا مسيره العوده.
طيب اللي كانوا معاه اخواله وخالاته وفيده؟
كانوا خالاته، كانوا خالاته وفيده طبعا هناك على
مسيره العوده.
قبل ما يطلع في لحظات يعني صلى العصر، صلى العصر في خيمه الصلاه تاعت مسيره العوده. وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن ان شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيرة طلع هناك وصاوب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد يعني الحمد لله من فضل ربنا. قال الدكتور هيرحم بابا تتصل عليه ابوي بتبلغ ان انا اصبت، وفعلا الدكتور رن علي قال لي ايش صله القرابه بينك وبين هيثم الجمل؟ قلت له انا والده بكون. فقال صاوب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم. شعرت شيء معين انت لحكاك حكيت دكتور؟
والله شعرت طبعا.
نعم.
شعرت ان قال الدكتور اصاب اصابه طفيفه قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي، فاجل الحمد لله رب العالمين استغفر الله شهيد. من قال الدكتور اصاب كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي قلت له معوض الله على الولد الحمد لله رب العالمين نحتسبه عند الله شهيد. طبعا ما رحت على المستشفى الاوروبي رحت على بقول له من هيثم؟ قال له هيثم في غرفة العمليات. دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين، وسميت انتظرت من طلع الدكتور. سألت الدكتور قلت له كيف اصابت هيثم الدكتور؟ قال لي اطلب العوض من الله، اصابته صعبة عنده شريان الساج عنده مقطوع، وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف الأمعاء عنده تهتكت بالكامل.
نعم. طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيرة؟
الوطنية تاعته طبعا، الوطنية الداخلية تاعته.
نعم.
عنده وطنية الولد يعني وحابب يطلع وينزل يعني، وقلت لك يعني ولد طموح جدا بيحب الشغلات هذه وطنية فيه والحمد لله رب العالمين.
حديث الدار. أهلا بحضراتكم أيها الأفاضل،
شرعت قوات الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في عدة مناطق في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال يسابق الزمن بتنفيذ المخططات الاستيطانية في المحافظة لتغيير حدودها وفرض واقع جديد على الأرض لا يمكن تغييره مستقبلاً. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى الحسين.
تتواصل معاناة أهالي منطقة شرقي بيت لحم أمام مخطط سلطات الاحتلال الهادف إلى قضم أراضيها لأغراض استيطانية. فمؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال عن تعديل حدود أراض في قرية عربي التعامرة بهدف مصادرتها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها لصالح توسيع مستوطنة تقوع المقامة على أكثر من 1000 دنم على هذه الأراضي.
لاحظنا أن كل هذه المناطق المغلقة متواجدة في أماكن أو في محاذات مستوطنات نشطة استيطانيا، يعني بيكون فيها حركة بناء نشطة، فيبدو أنه هذه المواقع يعني بدهم يفرغوها من الناس، بدهم يفرغوها من التواجد الفلسطيني لاستراتيجيات في مقبل الأيام.
وفي منطقة بيت جالة في محافظة بيت لحم شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة غوش عصيون بمسافة تصل قرابة الكيلومتر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم 60. المشروع الاستيطاني يلتهم مئات الدنومات الزراعية للفلسطينيين ويوضح استمرار تنفيذ مشروع الضم على الأرض.
كان من المفترض أن يتم شق هذا النفق الجزء الثاني منه في عندما تم إنشاء الجزء الأول في العام 1996، ولكن الإجراءات المالية وغير ذلك تم تأجيل هذا الموضوع إلى وقت لاحق. ربما كان الاحتلال يعتمد أكثر على أنه ستكون هناك يعني تطبيع مثل ما يحصل اليوم مع دول أخرى، وربما ستقوم هذه الدول بالمساهمة في عملية إنشاء وشق هذه الأنفاق والطرق الجديدة.
وخلال الشهر الماضي ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 1500 انتهاك بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنوعت بين هدم منازل ومنشآت تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.
نشكر الزميلة نهى الحسينة وعن استهداف الاحتلال لمحافظة بيت لحم بأطر استيطانية جديدة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجيا، ننتقل إليه.
سيد محمد، ليست جديدة على الاحتلال بإيجاد مشاريع استيطانية في مدن الضفة الغربية المحتلة، لكن اليوم في محافظة بيت لحم شرع ببناء وحدات استيطانية جديدة، هل هذا التغول اليوم له ما بعده؟
ما بعده وما بعد بعده، لأننا نحن أمام هذا المشروع الاستيطاني المبرمج الممنهج المخطط من قبل البروتوكول الصهيوني والصهاينة الذين تغولوا في التخطيط من أجل تهويد هذه المدينة، مدينة بيت لحم كما تعلم بأنها هي مدينة محاذية ملاصقة جدا لمدينة القدس، وهي طبعا من المدن المقدسة وهي من المدن الروحية طبعا على المستوى العالمي. لذلك الاحتلال الصهيوني لا يروق له بأن تبقى هذه المدينة مهد المسيح، بأن تبقى بيد الفلسطينيين، هو يريد أن يهودها بقدر ما استطاع. 24 مستوطنة وكبوت استيطاني وبؤرة استيطانية داخل محافظة بيت لحم، تتحدث أنت من 100,000 من 800,000 مستوطن داخل الضفة الغربية، 130,000 مستوطن فقط في مدينة بيت لحم. هذه المدينة الصغيرة، هذه المدينة التي تعتبر يعني عدد سكانها 220,000 مواطن فلسطيني، ولكن يعني على المساحة الشاسعة لها هي طبعا تحاذي مدينة القدس والخليل وصولا إلى البحر الميت والبرية المشهورة برية بيت لحم يعني المتعارف عليها والتي أصبحت الآن تحت يد الاحتلال الصهيوني. مدينة بيت لحم اليوم فقط التي تحت الحكم أو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية قطرها كيلو أخي الكريم، قطرها كيلو، تصور كيلو واحد فقط قطر مدينة بيت لحم تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ما تبقى هي عبارة عن أراضي مناطق سي مناطق بي ما بين السلطة وما بين الاحتلال الصهيوني، ولكن التحكم العسكري بيد الاحتلال الصهيوني.
طيب سيد محمد، هل ترى بأن الاحتلال خلال الفترة السابقة كلها قام باستغلال الوقت وقام بالمزيد من التوسع الاستيطاني، سواء كان تركيز الإعلام عليه كثيرا أم قليلا، واليوم بدأ بعمل هذه المشاريع من أجل أن تكون بداية طريق لمشروع الضم؟
يعني الاحتلال الصهيوني يوميا يستغل ويهدم ويقوم ببناء وطرح وحدات سكنية يوميا. الكنيسة الإسرائيلية يعطي قوانين لهذا العمل، يعني هو لا يسأل بأحد وهو يضرب بعرض الحائط كل قوانين العالم وحقوق الإنسان وغيرها. يعني هو يقوم على أرض الواقع بفرض بتشويه الجغرافيا، بإطلاق العنان للجرافات للعمل لتغيير الواقع بكل ما يريده بشكل ممنهج لتوسعة المستوطنات، الطرق الالتفافية الواصلة ما بين المستوطنات ومدينة القدس، بوضع يده على المناطق المحميات الطبيعية، بوضع يده على المناطق التي يكتشف بها المياه، المياه الجوفية والارتوازية وغيرها من المناطق التي طبعا هو أصلا هو يسيطر عليها، يسيطر ما فوق الأرض وما تحت الأرض داخل منطقة الضفة الغربية. الاحتلال الصهيوني على أرض الواقع الضم موجود. يعني أنا هنا أريد أن يعني يجب أن يفهم المواطن والمواطن العربي، الضم موجود على أرض الواقع، ولكن الإعلان هو الذي يتأخر. ولكن على أرض الواقع الاحتلال الصهيوني يصادر المئات بل الألاف من الدنومات يوميا على أرض الواقع. لذلك نحن أمام عمل خطير في مناطق الضفة الغربية بالذات بيت لحم. هذا النفق الذي نتحدث عنه وتوسعته لخط 60، نحن نتحدث عن خط يوصل القدس بالنقب بالسبع، يمر من الخليل وبيت لحم. يعني هذا شارع يريد أن يتم توسعته شارع 60 للمستوطنين لكي يتم الوصول ما بين الشمال والجنوب. لذلك أخي الكريم نحن أمام يعني خطورة في العمل، ولكن للأسف انظر يعني ردة الفعل، ردة الفعل الرسمية، ردة الفعل القانونية الدولية يعني باهتة جدا، لا يوجد هناك أي رد فعل. يعني هذا العمل الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني من طرح هذه المستوطنات والوحدات السكنية يجب أن يتم مقارعة هذا العدو بكل ما أوتينا من قوة، يعني على القليلة بأضعف الإيمان، بالحديث عن الذهاب إلى محكمة جنايات، بالحديث عن الذهاب إلى المحكمة الدولية، إلى القانون الدولي، إلى المؤسسات الحقوقية الدولية. ولكن على أرض الواقع يعني سابقا كنا نسمع مثلا بأن هناك شجب، استنكار، إدانة. اليوم الاحتلال الصهيوني بالإجمال يعني بالدزينة يعطيك القرارات بأن هناك 6-7-8 قرارات في اليوم الواحد لوحدات سكنية في الخليل، في بيت لحم، في نابلس، في قلقيلية، توسعة المستوطنات. يعني هجمة شرسة بشعة يقوم بها العدو الصهيوني يتغول في كل مناطق الضفة الغربية. ندق ناقوس الخطر، وكنا دائما نتحدث بأن الاحتلال الصهيوني ينفذ هذه الأجندة وينفذ هذا العمل في أكثر من 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 مقابلة، بأن يجب أن يكون هناك رد فعل، يجب أن يكون هناك مواجهة لهذا العدو. ولكن نحن يعني هنا نحفز الشعب الفلسطيني وأبناء شعبنا بأن يتم المواجهة القانونية والجسدية والإرادة ووجود الفلاح في أرضه لمقارعة هذا العدو الصهيوني، لأنه لن يحك جلدك إلا ظفرك أخي الكريم.
محمد بليجية، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجيا، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
أنا أقول إن الجهاد لا داعي له اليوم، هذا ما يقوله أبي.
ولماذا؟
لدينا المفاوضات والأساليب الدبلوماسية.
وماذا قدمت لنا الأساليب الدبلوماسية؟ ها هي الوفود العربية منذ العام 1920 تذهب إلى أوروبا وبريطانيا تفاوض وتطالب، ونحن الآن في نهاية العام 1923، فماذا تحقق حتى الآن؟
تحققت بعض المطالب.
كيف؟ هل منحنا حق تقرير المصير؟ هل ألغي وعد بلفور؟ هل أوقفت الهجرة اليهودية؟
أبدا شيخ.
شيخ عز الدين؟
أجل.
لماذا لا تثق بالمفاوضات مع الإنجليز؟
أنا لا أثق بالإنجليز، بالإنجليز يا ولدي.
ولماذا؟
بعد تجربة الهاشميين معهم في دمشق وتجربتنا هنا، أرى أننا لا نستطيع نيل حقوقنا بالتفاوض معهم، لأنهم غير جديرين بالثقة.
هير إيتامار جولدمان، لم أكن أعرف أنك نصير للخارجين على القانون.
من؟ أنا؟ ماذا تقصد حضرة المندوب السامي؟
لقد كثر تدخلك لإطلاق سراح اليهود من مهربي السلاح والمتحرشين بالعرب وغيرهم.
ما أنا إلا فاعل خير.
أجل، وأشهد على ذلك بكل جوارحي.
أنت تعرف سير صموئيل أنهم من شباب المنظمة الصهيونية، فكيف لا أتدخل؟
وبرغم ذلك كله يا هيرت جولدمان، يجب أن يخفف شبابك من تحركاتهم المكشوفة، فأنت تعرف أن هناك بعض المزعجين داخل بريطانيا ممن قد يستفيدون من ذلك ويتحدثون عن تحيزنا لليهود.
ولكنك الآمر الناهي هنا. حسنا، فما تقوله صحيح.
ثم أن هناك ما يثير تساؤلي.
ماذا؟
بعض اليهود من ذوي النشاطات غير الشرعية، نلقي القبض عليهم ولا يفرج عنهم إلا بعد تدخلي، ولا أسمعكم تطالبون بهم.
هؤلاء أناس مستعجلون ويريدون حرق المراحل قبل أوانها.
هكذا؟ أم لأنهم لا يريدون الخضوع للمنظمة الصهيونية؟
وهذا أيضا، ولكن أرجو منكم ألا تقسوا عليهم، فقط أدبوهم.
لماذا؟
إنهم في النهاية أولادنا وأولاد مشروعنا، مشروع إسرائيل.
يا حبيبي انظر، انظر يا أستاذ أكرم، انتهت الحصة الثالثة وصاحبك لم يأتي بعد.
وما المشكلة يا أستاذ حسني؟ لقد أخذ إذنا خاصا من إدارة المدرسة.
ولماذا؟ هل هو حالة خاصة يا أستاذ أكرم؟
أنت تعرف أن أهل حيفا يحلفون بحياة الشيخ القسام، وكثيرا ما يطلبونه لحل مشاكلهم الخاصة.
إنه يدعي أنه رجل دين وإصلاح، وإذ به يتحول إلى تاجر ورجل أعمال.
ماذا تقصد؟
هل سمعت بالمسجد الجديد الذي يقام في حيفا؟
أجل، مسجد الاستقلال الذي يبنيه المجلس الإسلامي في حيفا.
وأنت تعرف أن صاحبنا هو الذي سيتولى إمامته وتدريس فيه.
يقولون ذلك.
سيتكون المسجد من طابقين، السفلي منهما عبارة عن مخازن تجارية. ما هذه البدعة؟
حقا؟
وطبعا الشيخ القسام سيكون مسؤولا عن هذه المخازن ومسؤولا عن أرباحها.
لا لا، اتق الله يا رجل.
فليتق الله هو. يا حبيبي، مخازن تجارية تحت مسجد.
هكذا إذن، هكذا يقولون عن مسجد الاستقلال.
لقد كثر حاسدوك يا أخي.
هداهم الله. برغم أنني لا أعتقد أنهم حاسدون، ولكنهم يرفضون، بل قل يحذرون الأفكار الجديدة.
وهل يلام الناس العاديون وهذا المجلس الإسلامي الأعلى لا يدعم المسجد بأي قرش؟
لا يا فخر الدين، لا، كان ذلك سوء تفاهم وقد زال.
كيف؟
لقد اقتنع الحاج أمين الحسين بالفكرة وأرسل مبلغا لدعم البناء.
أما زالت علاقتك به فاترة؟
بالحاج أمين الحسيني؟
أجل،
ليس فتورا، بل هو خلاف في وجهات النظر، ولكن دعنا من هذا، لن ننشغل بخلافاتنا البسيطة وننسى أعداءنا.
يا شيخ عز الدين، يا عم يا شيخ.
ما بك يا عبد الملك؟
مبارك يا عماه، لقد ولدت زوجتك.
أنت يا أبا ميمنة؟
سعيد بسلامتك وسلامته.
وأخيرا جاء الصبي.
كل ما يأتي من عند الله هو خير وبركة.
ماذا سنسميه؟
على اسم جدي، اسم خير الخلق وسيدهم.
محمد؟ ستسميه محمدا؟
على بركة الله.
يا حبيبي، اليوم هو آخر نهار له في مدرسة البرج.
يا الله، لماذا تكره الشيخ القسام إلى هذا الحد يا أستاذ حسني؟
أنا لا أكره أحدا أبدا يا أستاذ أكرم، ولكنني لا أستريح إلى هذا الرجل، فهو متعجرف وهو أيضا.
السلام عليكم.
أهلا 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 بشيخنا الجليل، أهلا ومرحبا. ما هذا الخبر المزعج يا رجل؟ يقولون إنك ستترك التدريس في المدرسة.
أجل، صحيح.
ويقولون إن هناك خلافا بينك وبين الشيخ كامل القصاب، صحيح؟
يا أستاذ حسني، لا تصدق كل ما يقال.
فما الأمر إذن؟
كثرت مسؤولياتي ولم أعد أستطيع الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للحصص التدريسية.
سنفتقدك يا أستاذ. إي والله.
وسنفتقد صوت الجهاد في مدرسة البرج.
حقا؟ اعتقدت أنكم تتضايقون من هذا الصوت.
على العكس، فنحن نحب الأصوات القادمة من العصور القديمة.
اسكت يا أستاذ حسني. لا يا شيخ، ولكننا لا نملك من الجهاد أدواته المناسبة،
ونترك أعداءنا يقضمون أرضنا ويتطاولون على حقوقنا.
على أي حال، سمعت أنك ستستلم الخطابة والتدريس في مسجد الاستقلال.
صحيح، سأتفرغ لواجباتي هناك، وعسى الله يعينني على ذلك.
وفقك الله يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وهكذا أيها المؤمنون، الإسلام العظيم يحثنا على العلم والتعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
ولكن يا مولانا، نساؤنا يريدن أن يتعلمن أيضا، فهل يجوز ذلك؟
ولما لا يجوز؟ بناتي يدرسن في المدارس، وابنتي الكبرى تريد أن تصبح معلمة، وأنا أشجعها. أيها المؤمنون، النظافة من الإيمان، النظافة من سنن الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن يا شيخنا، نحن أناس فقراء.
يا أخي، يمكنك أن تكون فقيرا وتبقى نظيفا، البس الثوب المرقع ولكن فليكن نظيفا.
مولانا الشيخ.
أجل يا أبا عزام،
أريد أن أنذر بعض المال لمقام الولي في قريتنا إن شفى الله زوجتي.
ومن سيستفيد من أموال النذر؟
لا أدري.
ألا يوجد في قريتكم فقراء ومحتاجون؟
كثيرون.
أليس أولى بالمال؟
أجل،
أنذر النذر، أنذره على أن تتصدق به على الفقراء وعن روح صاحب المقام، أليس هذا أفضل؟
بلى والله، نور الله عليك يا مولانا.
نفسك يا شيخ؟
في سبيل الله يا أمينة.
لما لا تستريح قليلا؟
والناس والمسجد.
شفاؤك السريع يشد من عزيمتك ويزيد همتك.
الناس بحاجة لمن يمسح عنهم أوجاعهم وهمومهم ولو بالكلمة الطيبة.
ألا تشتاق إلى ولدك محمد؟
بلى والله، أغادر باكرا قبل أن يستيقظ، وأعود ليلا بعد أن ينام.
الأيام تمر وأنت بالكاد تراه.
سبحان الله، أصبح عمره 3 سنوات
وعدة أشهر. العمر غفلة يا شيخ، أتعرف كم مضى علينا في حيفا؟
ياه، 6 سنوات. 6 سنوات. نحن الآن في العام 1927.
يا محمد الخنوف، افتح افتح الباب.
أنا آتٍ يا عبد الملك. خيراً إن شاء الله، تبدو مضطرباً.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا. تجانا، عزمك أعصار ملانا، يشمخ من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين، أصفر عودك غنت فيك جنين.